أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم الكلام في الدرس السابق حول معنى اللطف اصطلاحا، وقلنا بأن علماء الكلام ذكروا عدة أمور لا بد لهذه الأمور أن تتوفر في الفعل حتى ينطبق على الفعل بأنه لطف اصطلاحي. وقد أشرنا إلى قسمين أو إلى أمرين من هذه الأمور، حيث قلنا بأن الأمور التي أشار إليها المصنف هي أربعة أمور، متى ما تحققت هذه الأمور يمكن أن يطلق، بل يطلق على الفعل بأنه لطف اصطلاحي. الأمر الأول أن يكون في الفعل شأنية ومقتضي للتقريب، تقريب المكلف نحو الامتثال، وقد تقدم بيانه. الأمر الثالث أن لا يكون ذلك الفعل محققا لقدرة العبد على الامتثال، يعني بعبارة أخرى أن العبد بدون هذا الفعل يكون قادرا على الإتيان بالفعل وعدم الإتيان بالفعل بدون اللطف، لأن قلنا بأن اللطف هو فعل، فالعبد بدون اللطف قادر على أن يأتي بالفعل. مثل الصلاة، الصلاة ويأتي فعل من الله سبحانه وتعالى، وقلنا هذا الفعل لطف منه تبارك وتعالى حتى يقرب العبد من الطاعة، من إتيان الصلاة، لا أنه يمكن العبد من إتيان الصلاة. فبدون هذا الفعل، بدون اللطف اللي هو الفعل، يمكن للعبد أن يأتي بالامتثال ويمكن أن لا يأتي بالامتثال، اللي عبرت عنه كثير من كلمات علماء الكلام بأنه لا يكون له دخل في التمكين، لا يكون له دخل في تمكين العبد من إتيان الفعل. هذا الأمر الثاني الذي أشرنا إليه. الآن كلامنا ودرسنا الجديد هو في الأمر الثالث والأمر الرابع. الأمر الثالث الذي لا بد من توفره حتى ينطبق على الفعل بأنه لطف اصطلاحي هو أن لا يكون المكلف بعد تحقق الفعل مجبورا على الفعل، يعني الفعل لا يؤدي بالمكلف إلى الإجبار، وإنما يبقى المكلف مختارا حتى بعد تحقق الفعل الذي هو عبارة عن اللطف. ويمكن أن نمثل لذلك من قبيل الوعد والوعيد، فالله سبحانه وتعالى يريد العبد أن يمتثل للصلاة، يمتثل لأمر الصلاة، فيأتي خطاب من المولى تبارك وتعالى فيقول أقم الصلاة، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يأتي بفعل، هذا اللي سميناه اللطف، هذا الفعل يقرب العبد من الامتثال من الطاعة ويبعده عن المعصية. فتجي مسألة الوعد والوعيد. الوعد هو إخبار المكلف عن الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للعبد، والوعيد هو إخبار عن العقاب الذي عده الله سبحانه وتعالى لعبيده، للعباد العاصين. فبالتالي بعد الإتيان بالفعل وهو الوعد والوعيد، اللي هو يقرب المكلف من الامتثال ويبعده عن المعصية، نقول حتى بعد إتيان هذا الفعل اللي هو لطف لازم يبقى المكلف مختارا، إن شاء فعل وإن لم يشأ لا يفعل. فدور الفعل اللي هو عبارة عن اللطف إنما دوره دور المقربية نحو الامتثال. فالفعل الصادر من الله تبارك وتعالى اللي هو لطف حتى يقرب العبد من الامتثال لا يسلب الاختيار، وإنما يجعل العبد أقرب إلى الطاعة. نقرأ هذا المقدار. قال: ألا يكون المكلف بعد تحقق هذا الفعل مجبورا على الفعل. طبعا البعض من علماء الكلام صاغه بغير صياقة، قال لم يبلغ حد الإلجاء، وهذا ما أشار إليه الشيخ الطوسي في تجريد الاعتقاد، وأشار إليه المحقق الحلي في كشف المراد، وأشار إليه الفاضل المقداد في اللوامع الإلهية، وكذلك أشار إليه اللاهيجي في كتابه سرمياه إيمان. قالوا بأن لا يبلغ الفعل حد الإلجاء الذي هو عبارة أخرى عن الإجبار. قال: ألا يكون المكلف بعد تحقق هذا الفعل مجبورا على الفعل، يعني مجبورا على الامتثال، أي لا بد أن يبقى المكلف بعد تحقق هذا الفعل. يا فعل إخواني اللي هو عبرنا عنه اللطف، لأن اللطف هو عبارة عن الفعل، بعد تحقق هذا الفعل مختارا. مثل إن قال راح أجيب مثال للفعل اللي هو لطف مثل الوعد والوعيد. فالعبد راح يبين كيف يكون الوعد والوعيد ليس مؤدي بالمكلف إلى الإجبار، وإنما يقرب العبد المكلف نحو الامتثال. قال: فالعبد إذا علم بوجوب الصلاة بقوله تعالى أقم الصلاة مثلا، كان قادرا على الامتثال عند سعة الوقت وصحة البدن. خب هذا واضح، ولكن قد يوجد فيه الداعي نحو الامتثال وقد لا يوجد فيه الداعي نحو الامتثال، مع وجود خطاب صادر من المولى وهو أقم الصلاة قد يوجد هذا الخطاب الصادر من المولى يوجد الداعي نحو الامتثال وقد لا يوجد الداعي نحو الامتثال. فإذا تحقق اللطف بالخطاب المشتمل على الوعد والوعيد، يعني إجانا الخطاب وهو أقم الصلاة، ثم بعد ذلك جاء فعل من الله سبحانه وتعالى والذي هو عبارة عن الوعد والوعيد، يبقى المكلف على حالته السابقة. يعني شنو الحالة السابقة؟ إن شاء فعل، امتثل، وإن لم يشأ لم يفعل، لم يمتثل، أي قادرا غير مسلوب الاختيار، وإنما يكون أقرب نحو الامتثال بسبب وجود الوعد والوعيد، فهما بعد ثبوتهما الذي هو عبارة عن اللطف لا يسلبان الاختيار، وإنما يجعلان العبد أقرب إلى الطاعة. جيد جدا. الآن إحنا عدنا توقف في عبارة المصنف، وين التوقف؟ في أي فقرة؟ قال أقم الصلاة مثلا، كان قادرا على الامتثال عند سعة الوقت وصحة البدن، ولكن قد يوجد فيه الداعي نحو الامتثال وقد لا يوجد فيه الداعي نحو الامتثال. هنا عندنا في هذه العبارة تأمل في هذه العبارة، وهو أن الخطاب الصادر من المولى يوجد الداعي نحو الامتثال وقد لا يوجد الداعي نحو الامتثال، مع العلم أننا نعلم بأن التكاليف الإلهية عندما تصدر من المولى تصدر. لماذا تصدر التكاليف الإلهية؟ تصدر لإيجاد الداعي في نفس المكلف نحو الامتثال. فكيف يمكن بعد صدور الخطاب من المولى أقم الصلاة، كيف يمكن أن يقال أنه هذا الخطاب يوجد الداعي نحو الامتثال أو لا يوجد الداعي نحو الامتثال، مع العلم إننا نعلم بأن الخطابات الإلهية تصدر من المولى بغاية إيجاد الداعي في نفس المكلف نحو الامتثال، ونفس الخطاب هو يوجد الداعي في نفس المكلف نحو الامتثال، لكن قد لا يفعل المكلف وإن أوجد الداعي في نفس المكلف، إلا أن المكلف لا يتحرك، لا يتحرك. فبعد ذلك عندما يصدر فعل من الله تبارك وتعالى نظير الوعد والوعيد، هذا يدفع نحو المقربية إلى الفعل، يعني كأنما يدفع حتى يقرب إلى الفعل، وإلا هو في نفسه يوجد داعي نحو الامتثال ولكنه لم يتحرك. فصدور الفعل منه تبارك وتعالى، أفرض الوعد الوعيد العذاب المصائب كذا، هاي تدفع شوية تقرب، شنو تقرب من الامتثال، تقرب من الامتثال. ولكن مع ذلك حتى لا يفهم كلامي بأنه تدفع فرح يصير جبر، قد يكون مسامحة في التعبير، لا، وإنما مع ذلك هو مع وجود هذا الفعل يبقى يمكن أن يفعل مختار ويمكن أن لا يفعل، بس هذا الفعل يقرب العبد إلى الطاعة، يقرب العبد إلى الطاعة. فتأمل في عبارة المصنف، في هذه العبارة يوجد تأمل، والله العالم. ثم المصنف صاغ الأمر الثالث وبينه بعبارة أخرى وهي تؤدي نفس مؤدى العبارة الأولى في الشرح، ولكن المصنف في عبارته الأخرى قال المطلوب في اللطف هو أن يكون مقربا نحو امتثال التكليف لا أن يكون رافعا للتكليف، لا أن يكون رافعا للتكليف. بيان ذلك، العبد لو فرضنا أنه مجبور على الفعل بعد تحقق اللطف، لو فرضنا أن العبد مجبور على الفعل لكن بعد تحقق اللطف اللي هو فعل صادر من الله سبحانه وتعالى وهو عبارة عن الوعد والوعيد، نقول لا يكون هنالك تكليف أصلا، إجبار. أي تكليف؟ هو إجبار بعد، شنو التكليف؟ ليش؟ لأننا نعلم بأن التكليف فرع الاختيار، أنا أكلفه في هذا الأمر، أكلفك ويبقى الأمر لك، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. فهو فرع الاختيار. أما عندما يكون العبد مجبرا بعد تحقق اللطف، بعد لا يكون هنالك تكليف، هو مجبر، أنا أجبرك أن تأتي بهذا الفعل، لأن كما قلنا لأن التكليف فرع الاختيار، والمفروض أنه لا يملك الاختيار المكلف، وإنما عليه أن يفعل الواجبات وأن يترك المحرمات. هذه بعبارة أخرى، فالفعل إيش راح يكون؟ اللطف ما راح يكون رافعا للتكليف. إذا كان هنالك إجبار بعد تحقق الفعل راح يكون رافعا للتكليف، تكليف ماكو. بينما حينما يكون العبد مخيرا بين إتيان الفعل وعدم إتيانه، هذا الفعل الصادر من الباري عز وجل اللي هو عبارة عن الوعد والوعيد، هذا راح يقرب المكلف نحو التكليف، نحو امتثال التكليف. بينما حينما يكون واجبا هذا يرفع التكليف، لا أنه يقرب نحو امتثال التكليف. العبارة واضحة، لعله أطلت فيها كثير أنا. وبعبارة أخرى، المطلوب في اللطف أن يكون مقربا نحو امتثال التكليف، لا أن يكون رافعا للتكليف. ليش؟ راح يعلل المصنف. فإن العبد إذا كان مجبورا على الفعل بعد تحقق اللطف، كاتبين إذا كان مجبورا للفعل، هي على الفعل، بعد تحقق اللطف لن يكون حينئذ مكلفا. ليش؟ إذا كان مجبورا فلا يكون مكلفا، لأن التكليف فرع الاختيار، والمفروض أنه لا يملك إلا أن يفعل في الواجبات، أو لا يملك إلا أن يترك المحرمات. هذا بالنسبة إلى الأمر الثالث. أما بالنسبة إلى الأمر الرابع، الأمر الرابع المصنف قال حتى ينطبق على الفعل الصادر من قبل الباري عز وجل أنه لطف اصطلاحي، لا بد أن يعلم العبد بذلك الفعل الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لا بد أن يعلم، لأن الداعوية والمقربية باعتبار أن الفعل فعل اللطف هو مقرب نحو الطاعة أو داعي إلى الطاعة، يدعو إلى الطاعة، فهو فرع العلم، غير أعلم به حتى يكون حتى يحركني نحو الطاعة، نحو الامتثال، يقربني نحو الامتثال ونحو الطاعة. أما إذا لم أعلم به فكيف يكون مقربا نحو الطاعة ونحو الامتثال؟ وأتصور هذا واضح جدا. نعم، هذا العلم وهو أن يعلم العبد بذلك الفعل، هذا العلم لا يشترط فيه أن يكون علما على نحو التفصيل بكل جزئياته، وإنما يكفي فيه العلم الإجمالي، يكفي أن يكون المكلف عالم به، عالم بالفعل الذي هو اللطف الذي يكون مقرب نحو الطاعة وداعيا إلى الامتثال، أن يتعرف عليه المكلف ولو إجمالا، سواء كان هذا الفعل فعل لله تعالى أو كان فعل لغير الله سبحانه وتعالى. يمكن أن نمثل لذلك؟ نعم، يمكن أن نمثل لذلك. فمر إيجاد النبي هو فعل لله عز وجل، ولكن كون النبي قدوة وأسوة للأمة هذا ليس فعل لله عز وجل، وإنما هو من فعل النبي صلى الله عليه وآله وفعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالمصنف وبقية الأعلام يقولون لا فرق بين الفعل سواء كان فعل لله عز وجل أو سواء كان فعل لغير الله عز وجل، كما في انطباق عنوان القدوة والرسول على النبي صلى الله عليه وآله والأسوة على النبي أو على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بالتالي العبد يجب أن يعلم بهذا الفعل سواء فعل النبي سواء فعل الله أو فعل لغير الله عز وجل. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الأمر. الأمر الرابع، أن يعلم العبد بذلك الفعل اللي هو عبارة عن اللطف الذي أراده الله تعالى تكوينا، فيما إذا كان الفعل فعلا لله تعالى أو تشريعا فيما إذا كان لغيره، يعني للنبي صلى الله عليه وآله أو للإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإن اللطف كما سيأتي إن شاء الله لا ينحصر في أفعال الله تعالى، راح يجينا في الدرس القادم، كما في الوعد والوعيد، فقد يكون فعل غيره كما في إيجاده تعالى القدوة والقائد الذي تقتدي به الأمة في تطبيق أحكام الله تعالى، فنفس الإيجاد فعل له تعالى، نفس إيجاد النبي، ولكن انطباق عنوان القدوة على الرسول أو على هذا الإمام إنما يكون بفعل نفس الرسول أو الإمام بما يمتلكه من أرضية خصبة لتلقي العلوم الإلهية، وأرضيته تسمح له أن يكون معصوما، يبتعد عن المحرمات، يقوم بالواجبات، يترك المكروهات ويفعل المستحبات، هو بذاته له نفس معصومة، له نفس معصومة. يعني الله سبحانه وتعالى عندما اطلع على الذوات، على ذوات العالمين بأجمعها، وجد بأن بعض الذوات فيها قابلية واستعداد على ترك المحرمات وفعل الواجبات، ترك المكروهات وفعل المستحبات، فاصطفاها الله واجتباها الله سبحانه وتعالى واختارها الله سبحانه وتعالى في ذلك العالم. عالم ألست بربكم، ما معنى الآية؟ قالوا بلى، قالوا بلى. أما حينما يقال لا، الله سبحانه وتعالى هو أوجد العصمة في روح الرسول، في نفس الرسول أو في نفس الإمام، بعد ما يبقى فضل للإمام وفضل للرسول لأنه مجبر على هذه القضية. على أي حال، هذه قضية عرضية، فعل له تعالى، ولكن انطباق عنوان القدوة على الرسول أو على هذا الإمام إنما يكون بفعل نفس الرسول أو الإمام. وقد ذكر علماء الكلام أن اللطف سواء كان من القسم الأول، أعني فعل الله، أو كان من القسم الثاني كما في التزام القائد وتطبيقه للمنهج الإلهي، لا بد أن يكون معلوما عند المكلف، لأن الغرض من اللطف أن يتحقق الداعي نحو الامتثال أو المقربية من الطاعة بعبارة أخرى، ولا يتحقق الداعي إلا بالعلم به. هذا أولا. وثانيا لا بد من إعلام المكلف بوجود مناسبة بين هذا الفعل الذي هو لطف وبين تحقق الداعي نحو الامتثال. أما لو علم المكلف بالفعل اللطفي كالألم والمرض مثلا ولم يدرك المناسبة بين الوعد والوعيد وبين إيجاد الداعي لم يتحقق الغرض من إيجاد اللطف عليه تعالى. لا بد من معرفة المناسبة بين اللطف الذي هو عبارة عن الوعد والوعيد وبين إيجاد الداعي نحو الامتثال. أكو مناسبة لا ماكو مناسبة؟ إذا المكلف ما يعرف أي مناسبة بيناتهن شلون راح يكون هذا الفعل وهو فعل الله سبحانه وتعالى مقرب للعبد؟ إذا ما يعرف بأن الوعد والوعيد ما يقرب نحو الامتثال ولا يبعد عن المعصية، فبعد شلون يتقرب العبد نحو الامتثال ويبتعد عن المعصية؟ فكون المكلف يعرف بأن هنالك مناسبة بين الفعل اللطف هو اللي عبارة عن اللطف وبين إيجاد الداعي. ولذا قال المحقق الطوسي شيخ الطوسي ويجب أن يكون اللطف معلوما على الوجه الذي هو لطف فيه. نعم لا يشترط العلم التفصيلي لوجه اللطف وإنما يكفي أن يعلم الإنسان بما يتوقف تحقق الغرض على العلم به، فإن غرض اللطف أن يوجد في الإنسان الداعي والمقربية، فإن كان الغرض لا يتحقق إلا بالعلم التفصيلي فلا بد أن يعلم الإنسان تفصيلا، أما إذا كان يمكن أن يتحقق بالعلم الإجمالي فهو كاف. ولذلك قال الخاجة ويعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا. والحاصل مما تقدم في هذه الجهة أن اللطف في الإصطلاح ما توفرت فيه هذه الأمور على نحو المجموع إخواني لا على نحو الإفراد. الأول أن يكون فيه مناسبة إيجاد الداعي، الثاني أن لا يكون له حظ في التمكين، الثالث أن لا يكون موجبا للإلجاء الإجبار، الرابع الإعلام، وذلك بأن يعلم العبد بتحققه وبالمناسبة بينه وبين الغرض سواء كان ذلك العلم علما تفصيليا أو علما إجماليا. انتهى الكلام في الجهة السادسة من الجهات التي تعرض لها المصنف في بيان قاعدة اللطف. الآن المصنف انتقل إلى الجهة السابعة وهي أقسام اللطف، وذكر للطف تقسيمان. الأول تقسيمه إلى أقسام، يعني راح يقسم اللطف ما كان فعلا لله عز وجل وما كان فعلا للمكلف وما كان فعلا لغير الله ولغير المكلف. هذا القسم الأول من الأقسام وأقسامه ثلاثة. القسم الثاني هو تقسيم اللطف إلى لطف مقرب ومحصل، وسيشير لهما المصنف. الآن خلونا في القسم الأول وهو تقسيمه إلى أقسام. القسم الأول هو كون اللطف ما كان فعل لله عز وجل مثل الوعد الوعيد الابتلاء، هذا واجب على الله سبحانه وتعالى. ليش؟ بناء على القاعدة وهي وجوب اللطف، فإذا لم يفعل لزم منه القبيح وهو تعالى منزه عن القبيح، فهي فرع من طبعا هاي المسألة كما قلنا، فرع مسألة التحسين والتقبيح، بأن اللطف حسن وإذا لم يفعله المولى يكون قبيح، والله سبحانه وتعالى منزه عن القبيح. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما كان فعلا للعبد للمكلف لا فعل لله عز وجل، مثل إيش؟ النظر والاستدلال. النظر والاستدلال هم يقربان العبد، يقربانه إما من معرفة الله عز وجل، أو يقربان العبد من معرفة حجة الله سبحانه وتعالى من قبيل النبي أو الإمام. وهذا القسم ما كان فعل للمكلف، هذا يمكن العبد من الفعل، يمكن العبد من الفعل، وهو ليس الوجوب أن يفعله الله سبحانه وتعالى، وإنما وجوب اللطف هو تمكين العبد من النظر ومن الاستدلال حتى يقربه النظر والاستدلال من معرفة الله عز وجل ومن معرفة النبي أو الحجة بصورة عامة، سواء كان نبيا أو سواء كان إماما. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما كان فعلا لغير الله تعالى. خل نقرأ هذا القسمين ثم ننتقل إلى القسم الثالث إذا بقي عندنا وقت. قال: ذكر للطف تقسيمان. التقسيم الأول تقسيمه إلى أقسام. القسم الأول ما كان فعلا لله تعالى كالوعد والوعيد والابتلاء، وهو واجب على الله تعالى بناء على وجوب اللطف، فلو لم يفعل يلزم منه القبح، وهو تعالى منزه عنه عن القبح. القسم الثاني ما كان فعلا للمكلف كالنظر والاستدلال، فإنهما يقربان العبد إما إلى معرفة الله عز وجل أو إلى معرفة حجة الله تعالى كالنبي والإمام. وقد ذكروا أن الواجب على الله تعالى في هذا القسم بناء على وجوب اللطف هو تمكين العبد من الفعل، إذ لا يمكن أن يكون الواجب أن يفعله الباري تبارك وتعالى، وإنما يمكن العبد من النظر والاستدلال، لأن هذا القسم من اللطف فعل للعبد وليس فعل لله عز وجل، فإن الباري تعالى لا يقوم بعملية النظر بل يمكن العبد ويعطيه القدرة. تمكين يعني شنو؟ يعطي قدرة للعبد على الاستدلال والنظر ونحو ذلك. ومن هنا قالوا: يجب عليه تعالى أن يعلم العبد بلطفه هذا الفعل، ويأمره بالكسب والنظر. القسم الثالث يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.